أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال منشأ الخلاف وتحريره: إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا له على نحو الجزء أو الشرط. نحن قلنا في الدرس الماضي وبينا هذا البحث، وقلنا أن منشأ الخلاف إنما هو جاء من الخلاف بين الأصوليين في أنه هل يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر أو لا يمكن ذلك. وقلنا من قال بإمكان ذلك يمكن أن يتمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد لو لم يكن مذكورا في الخطاب الشرعي، فيتمسك بالإطلاق فينفي عند الشك، طبعا ينفي هذا القيد، فيكون الأصل عنده هو التوصلية. أما من قال بعدم إمكان أخذ هذا القيد في متعلق الأمر أو في المأمور به ما شئت فعبر، فإنه هنا إذا كان يستحيل التقييد فإن الإطلاق أيضا لا يمكن، باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الخطاب هو تقابل الملكة وعدمها، فالتقييد يكون هو الملكة والإطلاق هو عدم الملكة. فإذا لم يمكن التقييد فلا يمكن ماذا؟ الإطلاق. فعند ذلك إذا لم يذكر المولى القيد في الخطاب فإن هذا لا يدل على ماذا؟ على الإطلاق، باعتبار أنه عند بناء على هذا القول إذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق، فلا يمكن التمسك بالإطلاق هنا، ولا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخرى. وقلنا أن الدليل هنا هو أصالة الاشتغال أو وجوب الاحتياط، فإن الإنسان إذا جاء بالعمل من غير قصد القربة هنا يشك في أنه هل امتثل الأمر أو لم يمتثل الأمر، فلا يسقط عنه الأمر إلا بأن يأتي بالمأمور به مع هذا القيد وهو قصد امتثال الأمر. فهنا بناء على ذلك يكون لابد عند الشك أن يكون الوظيفة التي يجب على أو تجب على هذا المكلف هو أن يأتي بالأمر مع قصد امتثاله، أو يأتي بالمأمور به يعني بمتعلق الأمر مع قصد امتثاله. لم يبقى في هذا البحث إلا أن نطبق العبارة، لكن قبل تطبيق العبارة نشير إلى أن محل الخلاف هنا، يعني ما حصل فيه الخلاف بين الأصوليين، هو قصد امتثال الأمر فقط. أما إذا كان قصد القربة يتأتى بقصد آخر غير قصد امتثال الأمر فإنه هنا لا إشكال في تقييد الوجوب بهذا القصد الآخر الذي هو غير قصد امتثال الأمر، ونتعرض إلى تفصيله بعد تطبيق هذا المقدار من البحث. قال منشأ الخلاف وتحريره: إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا. ونحن مثلنا وبينا سابقا أن متعلق الأمر هو يعني ما يتعلق به الأمر، هو المأمور به، هو الفعل المطلوب أو الذي تعلق به ذلك الأمر. ولذلك قال كالصلاة مثلا، حين الأمر بالصلاة قيدا له، يعني قيدا للأمر على نحو الجزء أو الشرط. هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة قيدا له للأمر على نحو الجزء أو الشرط، يعني أن يكون جزءا من المأمور به أو أن يكون شرطا في المأمور به. طبعا هنا لابد من الالتفات أنه يوجد فرق بين الجزء والشرط حينما نتكلم مثلا عن الصلاة كواجب من الواجبات لها أجزاء ولها شرائط. الأجزاء تكون داخلة في حقيقة وماهية الشيء، مثلا الصلاة أجزاؤها النية، تكبيرة الإحرام أجزاؤها أيضا مثلا القراءة، القيام، الركوع، السجود، كل هذه أجزاء للصلاة تكون داخلة في ماهية وحقيقة الصلاة. فالجزء جزء الشيء يكون داخلا في حقيقته وماهيته. أما الشرط، الشرط لا يكون داخلا في حقيقة الشيء وماهية الشيء، بل يكون خارج عن حقيقة الشيء وماهيته. نعم، يعني القيد أو مثلا يكون نفس التقيد بهذا الشرط يكون داخل. يعني مثلا المولى حينما يأمر بالصلاة عن طهارة، هذا الصلاة عن طهارة أو الصلاة بطهارة، هذا التقييد داخل في نعم المأمور به. أما نفس الطهارة، الطهارة خارج عن المأمور به، الشرط يكون خارج عن حقيقة وماهية المأمور به، لكن التقيد به يكون داخلا في حقيقة المأمور به أو داخلا في ماهية المأمور به. فإنه حينما يأمر بالصلاة عن طهارة أو الصلاة متطهرا، هنا الطهارة ليست جزءا من الصلاة، وإنما الطهارة شيء خارج عن الصلاة. نعم، التقيد بالطهارة داخل، لأن المولى حينما أمر لم يأمر بالصلاة هكذا مطلقا، وإنما أمر بالصلاة عن طهارة، فالتقيد بالطهارة يكون داخل في الصلاة. أما نفس الطهارة خارجة، نعم الطهارة تكون محققة لهذا القيد، يعني حتى يحقق صلاة مقيدة بالطهارة لا بد أن يأتي بالطهارة أولا، ولذلك نسمي الطهارة شرط ولا تسمى جزء. فالفرق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل في الشيء، جزء الشيء داخل فيه، بينما الشرط خارج عنه. نعم، التقيد بذلك الشرط يكون داخلا في المأمور به. ولذلك هناك نحوين، الشيخ قال أن يؤخذ قيدا أخذ، نعم الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا، الصلاة متعلق الأمر بالصلاة، قيدا له للأمر على نحو الجزء أو الشرط. هنا إذن تبين لنا الفرق بين الجزء والشرط. على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة، لا مطلق الصلاة، وإنما الصلاة المقيدة بأن تكون مأتيا بها بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا القيد، كقيد الطهارة فيها، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة للصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي، يعني ليست الصلاة من حيث هي هي من دون هذا القيد، وإنما الصلاة مع هذا القيد. فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد امتثال الأمر وهو قصد القربة، كان مقتضى الأصل عنده التوصلية، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية. نحن كلامنا هنا في حالة الشك. نعم، إذا كان هناك دليل دل على التعبدية فهنا لا شك يكون العمل أو الوظيفة الشرعية على مقتضى ذلك الدليل. أما إذا الكلام إذا لم يكن هناك دليل وحصل شك في أن هذه في أن هذا الواجب هل هو تعبدي أو توصلي، فإنه من قال بإمكان أخذ القيد هنا لا بد أن يقول بأن مقتضى الأصل هو التوصلية لا التعبدية. قال: إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى، كما دل الدليل مثلا على الطهارة، لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به فالمرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. نتمسك بأصالة الإطلاق ونقول أن المولى لو كان يريد هذا القيد لا ذكر هذا القيد، بما أنه لم يذكر هذا القيد إذن هو يريد لا يريد هذا القيد، بل يريد الصلاة مطلقة عن مثل هذا القيد. ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد في من من شأنه التقييد، أو فيما من شأنه التقييد، لما قلنا أن التقابل بينهما في مقام الخطاب، طبعا في مقام الخطاب التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة، الملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق كما بينا وشرحنا ذلك تفصيلا. وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكتين لا بما هو عدم مطلق. نعم هنا العدم لا يستحيل بما أنه هذا عدم بمعنى النقيض، لأن النقيض يصدق هنا حتى وإن كان الموضوع ليس من شأنه. هنا في النقيضين لا نشترط الشأنية في الموضوع، إنما نشترط الشأنية في الموضوع هو في الملكة وعدمها. فالحائط مثلا لا يقال له أعمى، لأن لماذا؟ لأنه ليس من شأنه أن يتصف بالبصر، ولكن يقال له ليس ببصير، يعني نقيض البصير أو لا بصير. النقيض يصدق، أما عدم الملكة نعم لا يصدق. قال وإذا استحالت الملكة وهو التقييد هنا استحال عدمها وهو الإطلاق، لكن استحال بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق، كما قلنا لا يعني لا بما هو نقيض، لأن النقيض لا بد أن يصدق. وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد. فإذن هنا احتمالان، المولى حينما لا يقيد هنا احتمالان، الاحتمال الأول أنه لأنه لا يمكن التقييد، والاحتمال الثاني لأنه لا القيد غير مراد بل المراد الإطلاق، وهنا لا معين لأحد هذين الاحتمالين باعتبار أننا لا يوجد قيد حتى نتمسك بالقيد، ولا يمكن التمسك بالإطلاق أيضا لأن التقييد غير ممكن، ولا طريق لإثبات الثاني وهو عدم إرادة التقييد بمجرد عدم ذكر القيد وحده. وبهذا نعم عفوا وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن له بيانه فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلا المأتي به من ذلك القيد المشكوك. يعني هنا نريد أن نبين أن الوظيفة هنا هي أصالة الاحتياط، لا بد أن يحتاط وأن يأتي بالمأمور به مع ذلك القيد. لماذا؟ لأنه لو أتى به مع عدم ذلك القيد يحصل شك في الامتثال، أنه لعله واقعا كان هذا قيدا في المأمور به، فإذا كان واقعا قيدا في المأمور به ولم يأتي به فإنه معنى ذلك أنه لم يمتثل الأمر. فهنا يبقى إذا جاء بالمأمور به مع عدم ذلك القيد المشكوك يبقى سقوط الأمر أيضا مشكوكا، لأنه لم يتيقن من الامتثال، يبقى هناك احتمال أنه لم يمتثل، وهو في حالة أن يكون ذلك القيد أو وجود القيد بالنسبة إلى المأمور به. فهنا لابد حتى يتيقن من الامتثال أن يحتاط وأن يأتي بأن يأتي بالمأمور به مع ذلك القيد. وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك، كيما يعني لأجل أن يحصل له العلم بفراغ الذمة من التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العاقل. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط، وقد بينا هذا تفصيلا في الدرس الماضي. قال هنا محل الخلاف من وجوب قصد القربة. لاحظوا هنا بالنسبة إلى قصد القربة قد يمكن قصد القربة بحالات مختلفة، يعني الإنسان إذا أراد أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالعمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، فهناك عدة حالات يمكنه أن يقصد هذا الأمر، أن يقصد التقرب بهذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. واحدة من هذه الحالات هو ما ذكرناه سابقا، بأن يقصد ماذا؟ يعني حينما يأتي بالمأمور به، أو حينما يأتي بالواجب ما شئت فعبر، هنا يأتي به بقصد امتثال أمره، يعني أن يأتي مثلا بالصلاة وفي النية ينوي الاتيان، أن الاتيان بهذه الصلاة هو بقصد امتثال الأمر بها الصادر عن المولى سبحانه وتعالى. هذه حالة لقصد القربة، أن يأتي بالفعل بقصد امتثال أمره، هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقصد محبوبية الفعل عند الله سبحانه وتعالى، يعني أني أأتي، أن ينوي حينما يأتي بالصلاة مثلا أن يأتي بهذه الصلاة لأنها محبوبة ومرادة لله سبحانه وتعالى، باعتبار أن كل أمر إذا تعلق بشيء فإنه يدل على محبوبية هذا الشيء بالنسبة للآمر. الآمر حينما يأمر بشيء فإن أمره يدل على ماذا؟ يدل على أن المأمور به، أن متعلق الأمر محبوب للآمر ومراد للآمر، فإذا جاء فيمكن القصد القربة بهذا الشكل، أن يقصد أن يأتي بهذا الفعل لأنه محبوب ومراد للمولى. هذه حالة ثانية. إذن حالة أولى أن يقصد امتثال الأمر به الصادر من المولى، حالة ثانية أن يقصد أن يأتي بهذا الفعل لأنه محبوب للمولى، وحالة ثالثة أيضا يمكن أن يأتي بهذا الفعل بقصد المصلحة الموجودة في هذا الفعل، مثلا أنه إنما جاء بهذا الفعل لأجل أن فيه مصلحة من يريدها المولى سبحانه وتعالى، باعتبار أن المولى يريد تحصيل هذه المصلحة، فهو أيضا يأتي بهذا الفعل بقصد تحصيل هذه المصلحة التي يريدها أو التي تعلقت بها إرادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا يمكن أن يقصد ماذا؟ التقرب محضا إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يقول أنني آتي بهذا الفعل قربة إلى الله تعالى، من غير أن يقصد أنه يريد امتثال أمره، يريد تحصيل المصلحة الذي فيه، أو يريد مثلا ماذا؟ لأن هذا الفعل مراد ومحبوب للمولى سبحانه وتعالى، بل يقصد بأن يأتي بهذا الفعل قربة إلى الله سبحانه وتعالى كيفما اتفق. فإذا هناك حالات كثيرة لقصد القربة، ولعله يوجد أكثر من هذه الحالات التي ذكرناها. المهم أن منشأ الخلاف في هذا البحث هو فقط وفقط أن إذا كان التقرب بهذا الشكل، وهو إذا كان بقصد امتثال الأمر، إذا كان بقصد امتثال الأمر هنا يقع الخلاف الموجود بينهم في أنه عند عدم أو عند الشك في التوصلية والتعبدية، من قال بإمكان التقييد الأصل عنده التوصلية، ومن قال بعدم إمكان التقييد يكون لا يمكن أن يتمسك بالإطلاق، بل لا بد أن يرجع إلى الأدلة الأخرى، ومثلا يرجع إلى أصالة الاشتغال ليثبت أن الوظيفة العملية هنا هو أن يأتي بالفعل على نحو العبادية، أن يأتي بالفعل على نحو لا على نحو التوصلية، وإلا لا يحصل له اليقين بالامتثال. طيب، هنا هل أنه واقعا أخذت هذه الطرق الأخرى لجعل الفعل قربيا إلى الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أيضا أن تكون مأخوذة في الأمر؟ طبعا هي لا يمتنع تقييد، يعني المشكلة أو المحذور الذي كان في أنه أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هنا لا يأتي في هذه الطرق الأخرى، يعني ليس هناك محذور في أن يؤخذ في الأمر ماذا؟ أن يقصد امتثال هذا الأمر لأنه محبوب للمولى، ذلك المحذور الذي ذكروه هنا ولعله سيأتي ونذكره، لا يأتي في مثل هذه الحالات الأخرى. نعم، المحذور يأتي فقط وفقط فيما إذا أخذ في المتعلق أو في المأمور به قصد امتثال الأمر، قصد امتثال أمره، يعني مثلا وجوب الصلاة هنا حينما يصلي نقول أن وجوب الصلاة مأخوذ فيه، أو أن الصلاة هنا من شرائطها، من قيودها، إما على نحو الشرط أو على نحو الجزئية، من قيودها أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها. إذا كانت الصلاة من قيود، كما أن الطهارة شرط فيها يكون من شروطها أن يؤخذ أو أن يأتي بها بقصد امتثال أمرها، هنا قالوا يوجد مانع، وسنذكره لعله هذا المانع في يعني خلال هذا الدرس أو الدرس الآتي. أما الحالات الأخرى فهذا المانع غير موجود، ولكن الكلام يعني هنا لو شككنا بناء على الحالات الأخرى لا يمكن التمسك بالإطلاق ونفي مثل هذا الأمر. ولكن المهم هنا أنه تلك الأمور ليست مأخوذة في متعلق الأمر، إنما الذي يمكن أن يقع فيه الكلام هو ماذا؟ هو قصد امتثال الأمر. والدليل على ذلك أن تلك الأمور الأخرى كقصد الامتثال لأن الفعل محبوب أو لأن فيه مصلحة، أو قصد الامتثال قصد القربة المطلقة، هذه ليست مأخوذة في الفعل لا على نحو الشرط ولا على نحو الجزء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه لو جاء الشيخ يقول لو جاء بالفعل بمجرد أن قصد امتثال أمره، إذا جاء بالصلاة مثلا بقصد امتثال أمرها ولم يأتي بالقصود الأخرى، يعني لم يأتي بالصلاة بقصد أنها محبوبة للمولى، ولا لم يأتي بالصلاة لأن فيها مصلحة، أو لم يأتي في الصلاة بقصد القربة المطلقة، إنما قصد امتثال أمرها فقط وفقط، يكون الفعل صحيح. فإذا كان الفعل صحيح هذا يدل على أن تلك الشرائط الأخرى ليست مأخوذة في الصلاة، وإلا لو كانت مأخوذة على نحو الشرط مثلا أو على نحو الجزئية لم تكن الصلاة صحيحة، لأنها حسب الفرض فاقدة لهذه الأجزاء أو لهذه الشرائط. فهذا يدل أنه لو جاء نسأل هذا السؤال أنه لو جاء بالصلاة بمجرد أن ينوي قصد امتثال أمرها فهنا تقع الصلاة صحيحة. إذن إذا وقعت صحيحة يعني أن تلك القصود الأخرى أو الوجوه الأخرى غير مأخوذة في الصلاة التي هي متعلق الأمر. قال محل الخلاف من وجوب قصد القربة: إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به، يعني في متعلق الأمر كما الصلاة نفس فعل الصلاة. وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، باعتبار أن كل مأمور به لا بد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا ومرادا ومرغوبا فيه عنده عند الآمر، يعني أن يأتي مثلا بالصلاة لأنها محبوبة عند الله تعالى، لأنها مرادة لله تعالى، وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره بل رجاء لرضاه ونحو ذلك. مثلا أن يأتي بالصلاة لأن فيها مصلحة يريدها الله تعالى، يريد الله منا تحصيلها ونحو ذلك من وجوه قصد القربة، فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، لا يلزم المحذور الذي ذكر فيه أنه ما لو أخذ قصد امتثال الأمر في نفس الأمر، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي. ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها، الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا إذا أتى بها بداعي أمرها، يعني بقصد امتثال الأمر مع عدم قصد الوجوه الأخرى، ولو كان غير قصد امتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الواجه. فالخلاف إذن منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. طيب، ف فإذا الخلاف هو في هذا. طبعا الآن نحن إذا قلنا أنه يكفي قصد الامتثال كيف ما كان حتى ولو بالوجوه الأخرى، يعني لو لم يقصد امتثال الأمر وإنما قصد القرب المطلق إلى الله أو قصد الإتيان بالفعل لأنه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا يكفي في كون الفعل فعلا عباديا فإنه لا داعي إذن لأخذ قصد امتثال الأمر. يبقى ثمرة هذا الخلاف وثمرة هذا البحث أنه لو أن فعلا المكلف ماذا، أو لو أنه المكلف أو المشكلة أنه في أن المكلف هل عليه أن يقصد امتثال الأمر أو ليس عليه ذلك. فإذا كان مثلا أردنا أن يمتثل الأمر بقصد الامتثال، أو هنا لنقول أنه المشكلة تبقى في الخطاب، أن الخطاب كيف يكون، يعني حتى لو لم يمكن مثل هذا التقييد ولم يمكن التمسك بالإطلاق كما ذكرنا سابقا يمكن بالطرق الأخرى، فهنا بناء على ذلك لا بد أن نقول بإمكان التمسك بالإطلاق وعدم الذكر، يعني لو لم يقيد المولى بقصد امتثال الأمر يمكن أن يقيد بقصد أن يأتي بها قربة إلى الله تعالى كيفما كان. فإذا لم يأتي بأي شيء منها يمكن التمسك بالإطلاق وإثبات التوصلية. على أي حال هناك كلام كثير في هذا البحث بين الأصوليين. هنا لبيان في الحقيقة هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلا، الشيخ قسم الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب، أن هناك إطلاق وتقييد للواجب في أقسامه الأولية وفي أقسامه الثانوية. يعني الواجب يمكن أن نقسمه نحوين، إلى نحوين من التقسيم، تقسيمات أولية وتقسيمات ثانوية. مقصوده من التقسيمات الأولية هي تقسيمات الواجب من حيث هو، يعني بأن ننظر إلى نفس الواجب ونقسم نفس الواجب من غير أن ماذا أن ننظر إلى شيء آخر غير الواجب. التقسيمات الأولية أن ننظر إلى نفس الواجب. الواجب يتكون من ماذا؟ يتكون من أجزاء ويتكون من شرائط، فأن ننظر فقط وفقط إلى أجزائي وشرائطي هذا الواجب، وأن لا ننظر إلى شيء آخر غير أجزاء وشرائط الواجب. هنا لو قسمنا الواجب بهذا اللحاظ بأن ننظر إلى فقط الواجب يعني بأجزائه وشرائطه تسمى هذه التقسيمات تقسيمات أولية. أما لو نظرنا إلى الواجب لا بما هو منظور إليه من جهة أخرى، بما هو منسوب إلى شيء آخر غير نفس الواجب، وهو أن ننظر إليه من حيث تعلق الوجوب به، يعني الواجب المأمور به، الواجب الذي تعلق به الأمر، يعني لا أن ننظر إلى فقط وفقط ذات الواجب بل نفس الواجب مع الأمر الذي تعلق به، أن ننظر إليه بهذا الشكل. تارة لاحظوا النظرة، العقل قادر على هذه اللحاظات، تارة يلحظ الشيء بما هو، وتارة يمكن أن يلحظ الشيء بما هو متعلق بشيء آخر. مثلا المعلول والعلة، تارة يمكن للعقل أن ينظر المعلول بما هو وتارة ينظر إليه بما هو متعلق بعلته. هنا أيضا تارة ننظر إلى الواجب بما هو إلى الفعل بما هو، نقطع أي علاقة له بشيء آخر فننظر فقط وفقط إلى أجزائه وإلى شرائطه، وتارة لا ننظر إلى الفعل بما هو متعلق للأمر، يعني بما هو كان قد تعلق به الأمر، بما هو متعلق للأمر يعني بما هو مأمور به. إذا قسمناه بحسب هذه اللحاظ الثانوي، بحسب هذه النظرة الثانوية أو اللحاظ الثانوي، وهو أن نلحظه بما هو متعلق لأمر من الأوامر بما هو مأمور به، هذه التقسيمات التي له تسمى تقسيمات ثانوية للواجب. فهنا لاحظ في التقسيمات الأولية وهي أن نرى الواجب في حد ذاته، يعني بالنظر إلى أجزائه وشرائطه يمكن تقسيمه إلى ماذا؟ بالنسبة إلى أجزائه يمكن أن نقسمه إلى ما وجد فيه جميع الأجزاء أو ما فقد جزءا معينا. يعني مثلا ننظر إلى الواجب الواجد للسورة غير الواجد للسورة، الواجد للتسليم الذي له تسليم الذي ليس له تسليم، الذي له قنوت الذي ليس له قنوت، الواجب مع الطهارة مع عدم الطهارة، هذا بالنسبة إلى الشرائط، الواجب مع الاستقبال إلى القبلة مع عدم الاستقبال إلى القبلة، ومع الطهارة البدنية مع عدم الطهارة البدنية، مع طهارة اللباس مع عدم طهارة اللباس، وهكذا. يمكن أن نقسم الواجب هذه التقسيمات، يعني مع وجود الجزء مع عدم وجود الجزء، مع وجود الشرط مع عدم وجود الشرط. هذه التقسيمات يمكن هكذا يمكن أن نقسم الواجب إلى تقسيمات كثيرة ومتعددة جدا بملاحظة الأجزاء وملاحظة الشرائط أيضا التي تدخل في هذا الواجب. طبعا إذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية، يعني لو نظرنا إلى الواجب من حيث أجزائه وشرائطه، ليس فقط الأجزاء والشرائط الفعلية بل كل ما يحتمل أن يكون جزءا فيه أو شرطا فيه، كل ما يحتمل أن يكون جزء فيه وشرطا فيه في ثلاث حالات، يعني له للواجب ثلاث حالات: أن يكون الواجب مقيدا بوجود هذا الجزء أو مقيدا بوجود هذا الشرط، مثلا الصلاة بالطهارة، هنا نقول أن المولى أمر بالصلاة بشرط يسمى بشرط شيء، أمر بالصلاة بشرط الطهارة، لم يأمر بالصلاة هكذا فقط، وإنما أمر بالصلاة بشرط أن تكون عن طهارة بشرط شيء، فهنا الصلاة مقيدة بوجود الطهارة. مثلا السورة أيضا كجزء من أجزاء الصلاة، نقول أنه أمر بالصلاة بشرط السورة، يعني مقيدة بهذا القيد بشرط السورة، مقيدة بأن تكون فيها سورة بشرط وجود السورة فيها، هذا ما نعبر عنه بشرط الشيء. هناك نوع آخر نعبر عنه بشرط لا، يعني أن تكون الصلاة بشرط لا عن شيء، يعني إذا وجد هذا الشيء في الصلاة فإنه يبطلها، لا تكون الصلاة صحيحة إلا أن ماذا؟ أن تكون خالية عن هذا الشيء، مثلا القهقهة في الصلاة. الصلاة الشارع أمر بالصلاة بشرط لا عن القهقهة، مثلا التكفير وهو التكتف وضع اليدين أحدها على الأخرى، هنا الشارع أمر بالصلاة بشرط لا عن التكفير. الكلام، الأكل، الشرب، كل هذه الشارع أمر بالصلاة بشرط لا عن هذه الأمور، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا، أن يأخذ الصلاة لا بشرط، يعني سواء كان وجد هذا الشيء فيها أو لم يوجد فيها فإنه لا مشكلة في ذلك، يعني أخذ الصلاة مطلقة بالنسبة إلى هذا ما يحتمل شرطيته أو جزئيته، مثلا كالقنوت مثلا، نعم صحيح هو مستحب ولكن صحة الصلاة غير موقوفة على وجود القنوت، كالذكر مثلا في الصلاة، الإنسان إذا يصلي ويذكر الله تعالى كان يقول سبحان الله أو ما شابه ذلك، أيضا هي بشرط لا، ذكر هذا أو لم يذكر في الصلاة فإنه لا يؤثر على صحتها، لا وجوده شرط في صحتها ولا عدمه شرط في صحتها، كمثلا الصلاة على محمد وآل محمد، الدعاء في أي مكان من الصلاة، أي الصلاة على النبي وآله أو أي دعاء، هي أيضا لا بشرط عن الدعاء، فإنه إذا وجد الدعاء أو لم يوجد فإنه هنا لا مشكلة ولا الصلاة تكون صحيحة، فنعبر عن هذه الحالة بشرط لا. هذا طبعا قلنا أنه لا يخلو عن ذلك، عن هذه الثلاث حالات، هذا في الواقع ونفس الأمر، يعني الواجب في الواقع ونفس الأمر لا يخلو عن هذه الحالات الثلاث، تثبت إحدى هذه الحالات الثلاث، ولكن الكلام في مرحلة الدلالة، يعني في مرحلة الخطاب، أنه نحن لو جاءنا خطاب من المولى كيف نتعامل مع هذا الخطاب. طبعا إذا جاءنا الخطاب من المولى وكان الخطاب يدل على وجوب شيء معين كوجوب الصلاة مثلا، ودل كذلك على اعتبار شيء في الصلاة كمثلا كالدليل الدال على اعتبار الطهارة في الصلاة، فهنا نحن نتمسك بهذا الدليل ونثبت شرطية الطهارة في الصلاة مثلا، ولا كلام في ذلك. يعني لو جاء الدليل وهو يدل على تقيد الواجب بقيد معين سواء كان على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، فهنا نحن هذا الدليل أنه هذا التقيد هل هو على نحو اللزوم أو على نحو الاستحباب مثلا، إذا كان على نحو اللزوم لابد أن نثبت أن الصلاة تكون بشرط هذا القيد، فلا تصح الصلاة إلا أن يؤتى معها هذا القيد. نعم الكلام أنه لو جاء الدليل غير متضمن لهذا القيد، أن يكون هناك قيد محتمل في الصلاة مثلا إما على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، طبعا بنفس هذه الأجزاء التي هنا، يعني القيد يكون في قضية يعني أن يكون هناك جزء من الصلاة محتمل أو شرط في الصلاة محتمل، يعني الصلاة مقيدة بقيد من هذا قيد داخلي. وحينما جئنا إلى الخطاب احتملنا تقيد الواجب بهذا القيد، وحينما جئنا إلى الخطاب وجدنا أن الخطاب لا يدل على هذا القيد، هنا ماذا نفعل؟ هنا طبعا لا يدل على التقيد به لا وجودا ولا عدما، يعني لا لم يأتينا دليل يقول أن مثلا الدعاء في الصلاة لا هو قيد في الصلاة حيث يجب الدعاء في الصلاة، ولا أن وجوده ماذا مانع عن صحة الصلاة. إذا جاءنا دليل على أنه قيد فيها أو هو مانع من صحتها فنحن وهذا الدليل، إنما الكلام كل الكلام إذا احتملنا مدخلية شيء كون قيد في الواجب أو كون مانع من صحة الواجب وكان الدليل خاليا عن هذا التقييد، خاليا عن الدلالة على هذا التقييد، فهنا المرجع هو التمسك بإطلاق الدليل. طبعا إذا توفرت شرائط الإطلاق، سيأتي إن شاء الله في بحث الإطلاق هناك مقدمات نعبر عنها مقدمات الحكمة، إذا تمت هذه المقدمات كما سيأتي إن شاء الله بحثها فإنه يثبت إطلاق اللفظ إطلاق الدليل. إذا ثبت إطلاق الدليل هذا يعني أن المولى لم يجعل هذا القيد المحتمل لا على نحو بشرط شيء ولا على نحو بشرط لا، فيبقى الوجوب بحسب مفاد الدليل أنه لا بشرط عن هذا القيد أو الشرط المحتمل عن هذا القيد المحتمل سواء يعني كان جزءا أو قيدا. هذا في الحقيقة طبعا إذا تمكننا من ماذا، إذا تمت مقدمات الإطلاق أو شرائط الإطلاق التي سنبحثها إن شاء الله سبحانه وتعالى، فيكون هنا نأخذ الواجب على نحو اللا بشرط بالنسبة إلى ذلك القيد المحتمل الذي يكون إما على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية. يبقى الكلام في أنه لا في قضية التقسيمات الثانوية للواجب كيف سيكون، هذا إن شاء الله سنتعرض له فيما بعد الآن. نعم لعله أيضا نترك تطبيق هذا المطلب وبيان القسم الثاني إلى الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.